بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها. وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما، وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف، وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة، فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون، وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح وقدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف. قال: وهذان أصلان عظيمان. يشير رحمه الله إلى القاعدتين، وهي قاعدة تزاحم المصالح وقاعدة تزاحم المفاسد، قاعدة تزاحم المصالح وقاعدة تزاحم المفاسد، ولها أهمية كبرى، وهي تابعة للقاعدة الأولى التي ذكرها في بداية الكتاب: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته راجحة أو خالصة. والمعنى: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، إما أن يفعل هذه المصلحة أو هذه المصلحة، فينظر في المصلحتين ويقدم الأعلى. ومفهوم المخالفة: إذا لم يكن هناك تزاحم فإنه يحصل جميع المصالح ويدفع جميع المفاسد. مفهوم المخالفة: إذا لم يكن هناك تزاحم وتعارض فإنه يحصل جميع المصالح ويدفع جميع المفاسد. قال رحمه الله مستدلا من القرآن الكريم، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. ومعنى الآية إن هذا مدح وثناء من الله تبارك وتعالى على كتابه العزيز القرآن الكريم، بأنه يهدي لأقوم السبل وأوضح الطرق. ثم ذكر قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي مما أمركم به الله تبارك وتعالى من الأعمال الظاهرة كالصلاة والصدقة وأنواع الإحسان. وقيل في تفسير قوله تعالى: أحسن ما أنزل إليكم، الأحسن قيل فيه القرآن العظيم، أي هو أحسن الكتب المنزلة، فأمرنا باتباعه سبحانه وتعالى. وذكر قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم يستمعون جنس القول. وقد يشمل هذا الكلام الذي يسمعونه من الناس على أمر باطل وأمر صحيح، أو أمر واجب وأمر أوجب منه. فينظرون فيه فيقدمون ما ينبغي إيثاره ويدفعون ما ينبغي اجتنابه، وهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسن هذا القول. وأحسن القول على الإطلاق كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث. ثم ذكر رحمه الله بعض الفروع المندرجة والأدلة التي تؤكد هذين الأصلين، فقال: وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني. الأصل الثاني ما هو؟ تزاحم المفاسد. قال موضحا: فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه وإفساد دينهما وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف. يعني أن الخضر كان بين مفسدتين، إما أن يقتل هذا الغلام الصغير، وإما إذا تركه فإنه سيوقع أبويه في الكفر بالله تبارك وتعالى، فارتكب أخف المفسدتين وهي قتل الغلام، وهذا بأمر من الله تبارك وتعالى. ثم قال: وخرقه السفينة، هذا مثال آخر على تزاحم المفاسد أيضا. وخرقه السفينة مفسدة، كونه يحدث فيها عيبا وخرقا هذه مفسدة، ولكن أعظم من هذه المفسدة ذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي كان يظلم الناس ويغصب ويستولي على السفن التي تكون صالحة لا عيب فيها، فارتكبت المفسدة الأدنى للمحافظة على هذه السفينة كي لا يستولي عليها الملك. قال: وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة، فارتكب الأخف منهما، وهي إحداث الخرق والعيب في السفينة، مع كونه يعني ظلما وعدوانا هذا إحداث العيب، لكنه هنا يكون مما يراد شرعا لأن فيه دفعا لمفسدة أكبر منه. ثم قال رحمه الله: فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون. هنا رجع رحمه الله إلى الأصل الأول وهو تزاحم المصالح. قال: فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون، يعني دار الأمر بين أن يفعل هذا الأمر الواجب أو هذا المسنون، لا يمكن الجمع بينهما. قال: وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. والواجب أحسن من المستحب وأحب إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح، في الصحيح قال: قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا تزاحم الوقت عنده مثلا بين أن يؤدي صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وبين أن يصلي نافلة سنة، فإنه يقدم الصلاة المفروضة على غيرها من النوافل. وكذلك قال: والصيام، إما أن يصوم مثلا قضاء أو يتنفل فإنه يقدم القضاء. والصدقة كذلك، إما أن يتصدق بهذا المال أو يؤدي به زكاة وجبت عليه فإنه يقدم الزكاة. وكذلك الحج والعمرة، الحج مثلا مثل أن يؤدي الحج عن نفسه حج الفريضة أو يؤديه عن غيره بالنيابة فإنه يقدم نفسه قبل غيره.
قال رحمه الله: وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين.
قال رحمه الله: وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة. هذا تقرير لتزاحم المصالح، فيقدم ما تجب نفقته مثل النفقة على الزوجة أو الأبناء على الصدقة المستحبة. هذا متى؟ عند التزاحم وعند التعارض. المال الذي عنده لا يكفي إما للنفقة وإما للصدقة، فإنه يقدم النفقة الواجبة. قال: وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. من تجب طاعته من الأمثل عليه الأب، ومن تستحب قال العلماء كالعم الكبير في السن مثلا تستحب طاعته. فإذا تعارض الطاعتان طاعة الأب والعم فإنه يقدم طاعة الأب لأنها واجبة وتلك مستحبة. قال رحمه الله بعد ذلك: وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة. المزاحمة بين الواجب والمسنون كثيرة، وهي واضح الفرق بينهما. ثم قال: فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قدم الأعلى منهما. هنا جاء إلى مسألة في تزاحم المصالح، لكنها تختلف عما سبق. وسبق ذكر سابقا التزاحم بين الواجب وبين المستحب، الآن بين واجبين أو بين مسنونين مستحبين، فإنه كذلك يقدم الأعلى منهما. وذكر أمثلة على ذلك، قال: فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها. الآن طاعة الزوج واجبة وطاعة الأبوين واجبة، لو حصل تعارض وتزاحم بينهما في أمر من الأمور ولم يمكن الجمع بينهم في ذلك، ولا ضرر على الأبوين في طاعة الزوج مثلا، فإنها المرأة تقدم الطاعة الأوجب وهي طاعة الزوج على طاعة الأبوين، كما قال الشيخ رحمه الله، إذا لم يمكن الجمع بينهما. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، وهذا لا إشكال فيه. وذكر أمثلة عليه وقال: ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. طاعة الله عز وجل أوجب الطاعات، وطاعة الوالدين واجبة، لكن إذا حصل تعارض بينهما فإنه يقدم بلا شك طاعة الله تبارك وتعالى. قال: من الحج المتعين، كما لو أراد أن يحج حج الفريضة فمنعه أحد الأبوين فإنه يقدم طاعة الله عز وجل ويذهب للحج. والجهاد المتعين كذلك، والجهاد يتعين بشروط يذكرها أهل العلم، ومنها أن يكون ذلك تحت راية ولي الأمر رئيس الدولة مثلا، وأن لا يكون مثل ما نسمع اليوم مثلا تبعا لتنظيمات سرية مثلا أو فرق خارجية ويدعي أنه من الجهاد الواجب. الجهاد لا يتعين إلا في حالات، منها إذا هجم العدو على البلد فإنه يجب الجهاد ورد هذا العدوان على كل قادر عليه، وكذلك إذا استنفر ولي الأمر يعني دعا الناس للجهاد ودفع العدو فإنهم يطيعونه في ذلك ولو منعه أحد الوالدين، لأن طاعة ولي الأمر في هذا من طاعة الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة.
قال رحمه الله: ويقدم الرواتب على السنن المطلقة. هنا يفصل الشيخ رحمه الله في التعارض بين المسنونات نفسها، فأذكر بعض الضوابط المهمة في ذلك التي تعين وتساعد على أيها الذي يقدم. فقال: يقدم الرواتب على السنن المطلقة سنن الرواتب التي جاء أن عددها 12 ركعة فإنه يقدمها على النفل المطلق. والمقصود عند التعارض والتزاحم بحيث إذا لم يسع الوقت إلا لأداء راتبة الظهر فإنه لا يتنفل نفلا مطلقا بل يؤدي راتبة الظهر. ثم قال والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل، يعني إذا تزاحم الوقت عنده مثلا أو المال أو نحو بين أن يقوم بعبادة تنفعه وتنفع المسلمين وبين أن تكون العبادة ذات نفع قاصر عليه فإنه يقدم العبادة التي تنفع عموم المسلمين مثل تعليم العلم ومثل حفر البئر مثلا الذي ينتفع منه الناس بشرب الماء يقدمه على العبادات القاصرة مثل تلاوة القرآن مثلا ونحو ذلك. والمراد عند التعارض والتزاحم، لا أن يقول الإنسان مثلا أنا لن أهتم مثلا بقراءة القرآن، لن أهتم بالعبادات القاصرة وأركز فقط على العبادات المتعدية، لا ليس هذا هو المراد. المراد إذا حصل تعارض فإنه يقدم ما فيه نفع أعظم لعموم الناس، لا أن يكون حاله هذا باستمرار. ثم قال رحمه الله والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، أي يقدم عند التعارض العبادة التي تكون فيها مشاركة أكثر على العبادة التي تكون فيها مشاركة أقل مثلا. بمعنى لو أنه قام ببناء مثلا مركز للتحفيظ أو مدرسة سيكون هناك نفع أكبر مما لو قام ببناء مثلا متجر يعطيه شخصا فقيرا مثلا، فيوازن بين الأمور وينظر أيها أعظم نفعا وأعظم فائدة. قال رحمه الله لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد من مقاصد الشريعة، التعاون على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ثم قال رحمه الله ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام. إذا حصل عنده تزاحم وتعارض بين صيام التطوع مثلا وقيام الليل وبين طلب العلم الشرعي، الآن الكلام عن نافلة العلم الشرعي ليس الكلام عن ما يجب عليه أن يتعلمه مما تصح به عبادته وطهارته وغير ذلك من مما يجب عليه وجوبا عينيا، فهذا لا إشكال فيه. الكلام عن نافلة العلم، ما زاد من العلم الشرعي على العلم الضروري، فإنه يجب أو قال يقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام. مثلا يذكر أهل العلم يقولون لو افترض أنه لو صام تطوعا لضعف عن طلب العلم، فإنه لا يصوم تطوعا من أجل ماذا؟ أن يقدم ويقبل بنشاط على طلب العلم الشرعي، هذا عند التعارض. أما لو كان يمكنه الجمع بين الأمرين فهذا هو المطلوب. قال والصدقة على القريب صدقة وصلة، أن يقدم الصدقة على القريب على الصدقة على عموم المسلمين لما جاء من التأكيد في حق القرابة.
قال رحمه الله ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة، ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد، ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص، هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله.
قال رحمه الله ومن أمثلة الأصل الثاني، أي الأصل المتعلق بتزاحم المفاسد فيفعل ويرتكب الأخف. من أمثلة تزاحم المفاسد قال رحمه الله من اضطر إلى أكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة. المضطر يأكل ما يجده مما يقيم صلبه ويبقيه على قيد الحياة، فلو افترض أن شخصا مضطر ليس عنده إلا أمامه شاة ميتة وأمامه كلب مثلا على قيد الحياة، هل يأكل من الشاه الميتة أو يقوم يذبح هذا الكلب ويأكل منه؟ قال يقدم الميتة. وعلل ذلك بماذا؟ قالوا لأن تحريمها لوصفها ليس لذاتها، حرمت لوصفها لكونها ميتة، أما في الأصل هي مباحة، حلال في أصلها. وأما الكلب والسبع ونحوه فتحريمه لذاته، فيقدم ماذا؟ يأكل من الميت الشاء ويترك الكلب ونحوه. قال ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة. هذا أيضا من أمثلة تزاحم المفاسد، والعلماء لهم كلام وتفصيل في هذه المسألة، وتختلف أنظارهم في تقدير أي الأمرين يعني أخف مفسدة. لكن الشيخ رحمه الله قرر وقال واضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة. وعلل الشيخ رحمه الله قال لماذا يقدم الصائمة على الحائض؟ لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير، يعني ورد في الشريعة أن المرأة قد تفطر ليس يعني ضعف فيها، وإنما لمصلحة غيرها، مثل قال كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. فهذه المسألة من قبيل القياس، من قبيل القياس، وكما ذكرت تختلف فيها أنظار العلماء. ثم قال رحمه الله ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هناك بعض الأمور تعرض للإنسان يكون فيها الأمر مشتبه، يعني فيها نوع من الشبهة، هل هذا الأمر محرم أو غير محرم، وهناك حرام بين خالص مثلا، فيقدم ما فيه شبهة. هذا متى؟ عند التعارض، يرتكب أخف المفسدتين. ومن أمثلة ذلك ذكر أهل العلم مثلا قالوا إذا كان عنده ذبيحتان وهو مضطر للأكل منهما، ما عنده شيء غير هذين الذبيحتين، فإن وأحد الذبيحتين ذبح رجل كتابي من أهل الكتاب، لكننا نشك في طريقة ذبحه، هل ذبحها الذبح الشرعي أم صعقها مثلا بالكهرباء ونحو ذلك. هذه الذبيحة الأولى. وعنده ذبيحة أخرى لرجل مجوسي مثلا ليس من أهل الكتاب، فيقدم ماذا؟ ما فيه شبهة التي ذبحها الكتابي، لأن الأصل في ذبيحة الكتابي أنها حلال. أما ذبيحة المجوسي وغير الكتابي فإنها حرام مطلقا، يعني لا شبهة في حلها، فإنما هي حرام خالص، فإنه يقدم ويأخذ ما فيه شبهة على الحرام الخالص. ثم ختم رحمه الله هذه القاعدة بتنبيه لطيف، قال هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، يعني في حال الضرورة والاضطرار والتزاحم بين هذه الأمور. ثم قال والمعافى من عافاه الله، والمسلم يسأل الله تبارك وتعالى العافية، ولا يعني يقول أنا لو كنت في هذه الحال سأفعل كذا وكذا وسيكون إيماني قويا وسأفعل هذه الأمور، لا، يسأل الله عز وجل العافية. وهذا الأمر ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. الأصل أن المسلم يسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة من الابتلاء، وإذا حضر البلاء فعليه أن يتسلح بالصبر ويتكل على الله تبارك وتعالى في ذلك. وكذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية، وكما يقول أهل العلم السلامة لا يعدلها شيء، فالمسلم يحرص على أن يبعد نفسه عن مواطن الشبهات ويسأل الله تبارك وتعالى العافية دائما.
قال رحمه الله القاعدة 34 إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. مثال القسم الأول التخيير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم، أو تقويمه طعاما للمساكين، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيرة في ذلك له.
قال رحمه الله: القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهن واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. هذه القاعدة قريبة من قاعدة التزاحم، فيها نوع شبه، والتخير هنا من الشارع، من الشارع، وهو نوعان كما ذكر الشيخ رحمه الله: إما أن يكون لمصلحة الشخص نفسه، التخير هذا راجع لمصلحة الشخص، فهذا قال تخير تشهن واختيار، يعني يختار ما تشتهي نفسه وما يحب دون إلزام بشيء محدد، وإما أن يكون لمصلحة غيره، وسيذكر الأمثلة. عندنا نوعان: لمصلحة نفسه، فهذا يكون التخير فيه راجع لرغبة الإنسان، تشهن واختيار، وإما أن يكون لمصلحة غيره، يعني هو يختار لكن لابد أن يراعي مصلحة غيره، فهنا عليه أن يجتهد في تحقيق مصلحة الغير، لا أن يتشهى ويختار ما يسهل عليه مثلا من الأمور أو ما يحبه هو دون نظر إلى مصلحة الغير. ثم قال رحمه الله: مثال القسم الأول اللي هو تخير لمصلحة النفس: التخير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهو يختار ما يحب بحسب الأنفع له والأيسر عليه والأسهل له، فهو الاختيار راجع إليه بشرط ألا يخرج عن هذه الاختيارات التي جاءت بها الشريعة، لا يزيد عليها وينقص منها. ثم قال: وكذلك من الأمثلة على تخير التشهي والاختيار في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه، وذلك مثلا إذا حلق أو احتاج المحرم إلى حلق رأسه بسبب الأذى من القمل مثلا أو نحوه من الأمراض الجلدية، فهو يفعل ذلك وعليه فدية الأذى، وهي التي ذكرها الله تعالى، قال سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا التخيير راجع للشخص، هو الذي يختار هل يصوم أو يتصدق أو ينسك، بمعنى يذبح شاة، فالتخيير راجع إليه ولا يخرج عن مراد الشارع، لا أن يحدد له شيء بعينه. ثم قال رحمه الله: من الأمثلة كذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم، أو تقويمه طعاما للمساكين، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيرة في ذلك له. هذا المثال أيضا على تخير التشهي والاختيار الراجع لرغبة الإنسان نفسه، وهو التخير الذي ذكره في صيد الحرم، إذا صاد وهو محرم صيدا مثلا، فإنه إما أن يذبح المثل من النعم، وذلك ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ومن قتله منكم متعمدا، أي صيد الحرم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، شيء مماثل له. ويذكر أهل العلم مثلا قالوا النعامة مثلا إذا قتلها فإن المماثل لها يكون من الإبل البدنة مثلا، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهو إما أن يأتي بالمثل مثل البدنة مثلا، أو يقوم هذا المثل، تقوم البدنة كم تساوي من الطعام، فإنه يطعم المساكين مقابل ذلك، أو هذا التقويم مثلا كم مدة قومت هذه الناقة، فيحسب مثلا بعدد الأمداد، قالوا يصوم بدله أياما. فالشاهد أن التخير بين هذه الأشياء التي ذكرت في الآية مرده إلى رغبة الشخص نفسه.
قال رحمه الله: وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فالمخير الدافع.
هذا مثال أيضا على تخير التشهي والاختيار راجع إلى رغبة الشخص، وهذا المثال يصح بناء على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الدية تكون إما 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم، هذا على المشهور مذهب الإمام أحمد. أما على الصحيح عند باقي أهل العلم أن الأصل في الدية هو الإبل فقط، فعلى هذا القول ليس هناك تخيير في هذه المسألة. على مذهب الإمام أحمد هناك تخيير بين هذه الأشياء التي ذكرت، والتخير هنا راجع لرغبة الإنسان وما تشتهيه نفسه.
قال رحمه الله: ومثال القسم الثاني تخير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل الأصلح، ومثله تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إذا دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومثل ذلك تخيير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع.
قال رحمه الله: مثال القسم الثاني اللي هو تخيير لمصلحة غيره. قال: تخيير الإمام أي ولي الأمر في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل الأصلح، يعني هنا التخيير لا يكون بحسب ما تشتهيه نفس الإنسان، بل بحسب الأصلح مثلا في هذه المسألة لعموم المسلمين وللمسلمين عموما. قال: فيخير بين في تعامله مع هذا الأسير الحربي بين أمور، منها قتله، أن يقتل هذا الأسير إذا رأى المصلحة في ذلك، مثل من يكون أسيرا شديد الضرر مثلا على المسلمين، أو قال أن يرقه، بمعنى أن يكون عبدا مملوكا، أو الفداء أي بالمال، يقول هذا الأسير: أنا أدفع لكم كذا وكذا من المال فتطلقوني. فإن رأى ولي الأمر أن في ذلك مصلحة للمسلمين فإنه يقبل الفداء بالمال. أو هناك أمر رابع وهو أن يمن عليه، بمعنى أن يعفو عنه مجانا. هذا التخيير كله راجع عليه على ولي الأمر أن يجتهد في فعل الأصلح فيه، فيختار بين القتل وبين الرق وبين الفداء بالمال وبين أن يمن عليه أن يعفو عنه مجانا. والعفو يكون يعني أصلح في حال مثلا إذا كان هذا الشخص صاحب منزلة في قومه، وإذا عفي عنه فإنه تحصل مصالح أكبر للمسلمين ويرغب قومه مثلا في دخول الإسلام، إلى غير ذلك من المصالح التي مردها إلى ولي الأمر. قال بعد ذلك: ومثله تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف. هؤلاء الذين تكون لهم مسؤولية على أشخاص لديهم شيء من القصور، مثل ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف المسؤول عن الوقف، إذا دار الأمر بين تصرفين، الآن عنده نوع من التزاحم بين تصرفين، يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. الأصلح لليتيم، الأصلح للمجنون، الأصلح للسفيه، الأصلح لصاحب الوقف لتحقيق منفعة الوقف، فلا يكون اختياره عبثا، بل لا بد من مراعاة الأنفع والأصلح. مثلا هل يؤجر هذا الوقف ويستفيد من غلته، أو هل يعني يبيعه، هل يفعل، ينظر في كل مسألة بما يحقق الأصلح لليتيم، مثلا هل يشتري له هذا العقار أم هذا العقار، ينظر في الأصلح من ذلك. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالتي هي أنفع وما فيه حفظ وتنمية لهذا المال. غير اليتيم يقاس على من؟ على اليتيم، في أنه لا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن وأصلح. قال رحمه الله: ومثل ذلك، أي من أمثلة التخير لمصلحة غيره، تخير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف. من وجد لقطة حيوان، مثل من وجد شاة ضائعة، فإنه قام بعد ذلك والتقطها، فعليه أن يقوم بتعريفها حولا. أثناء هذا الحول للسنة هو مخير بين أمور، بين أن يبيعها ويحفظ ثمنها، يبيعها مثلا بألف درهم ويحفظ هذه الألف عنده مدة الحول حتى إذا أتى صاحبها يدفع المال له، أو أن يأكلها ويقومها كأنه اشتراها لنفسه وقام بأكلها وحفظ ثمنها كذلك، أو أن يحفظها وينفق عليها، يطعمها ويسقيها. هذه الأمور التخيير فيها راجع لماذا؟ ليس لمصلحة الملتقط، إنما لمصلحة صاحب اللقطة، لمصلحة صاحب اللقطة، فعليه أن يجتهد في تحقيق المصلحة وينظر في المتعارف عليه بين الناس في ذلك أيضا.
قال رحمه الله: القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجد المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز، سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين.
قال رحمه الله: القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. هذه من الضوابط، وهناك خلاف بين أهل العلم في إلحاق غير ما ورد فيه النص في هذه المسألة، وسيذكر الشيخ رحمه الله مثالا مما ورد فيه النص ويذكر غيره من الأمثلة. قال: وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، يعني فعله يستحق أن يقام عليه الحد، ولكن سقط عنه الحد لوجود مانع من الموانع، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء لوجود سبب من الأسباب. ما دام هو مستحق للعقوبة ومستحق للحد، لكن وجد سبب منع من العقوبة، يعني يعوض هذا النقص بماذا؟ بمضاعفة الغرامة عليه، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. مثلا من ثبت عليه مال لشخص بشهادة رجل وامرأتين كما مر في القواعد السابقة، فإنه لا يقام عليه الحد، لكن يثبت عليه المال لذلك الرجل. فمن أهل العلم من يقول فإنه يضاعف عليه المال، يعني إذا كان المال 100,000 فإنه يكون 200,000 مع سقوط الحد عنه. ثم نبه الشيخ رحمه الله معللا، قال: وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته، أخذ المال موجب لإقامة الحد، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، وهو نقصان نصاب الشهادة في المال مثلا عن الرجلين، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرب. ثم ذكر المثال، وهذا المثال الذي ورد به النص: فمن ذلك من سرق ثمرا، أي تمرا مثلا، أو ماشية من غير حرز، سقط عنه القطع. من سرق شاة يعني ترعى في المرعى مثلا، قام وسرقها لم تكن في الحظيرة، فهذه ليست في حرز، أو أخذ التمر الموضوع على الأرض مثلا ليس في حرز، فإنه يسقط عنه القطع، لا يقام عليه حد السرقة، لكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. فلو كانت قيمة الشاه مثلا 1,000 درهم، فإنه يضمن 2,000 درهم. هذا جاء به النص، وهو ضمان سرقة التمر وسرقة الماشية من غير الحرز. فكما ذكرنا، من أهل العلم من يرى الاقتصار على ما ورد به النص، ولا يعمم تضعيف الغرامة عليه في باقي الصور، وسيذكر الشيخ رحمه الله الصور الأخرى.
قال رحمه الله: ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم.
ومن ذلك أي من فروع هذا الضابط إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، وذلك لحديث لا يقتل المسلم بكافر. وبناء على القاعدة هذه إذا طبقناها وقسنا هذه الحالة على ما ورد به النص فإنه لا يقام عليه الحكم الشرعي في القتل القصاص، لكن تضاعف عليه الدية، فتصبح الدية كأنها دية مسلم كاملة، دية مسلم كاملة، لأن دية الكافر على النصف من دية المسلم. والأصل المنع من قتل الذمي والمعاهد وحرمة ذلك، وفيه الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة. إذا طلب الدية يعطى الدية كاملة، لأنها بمثابة العينين بالنسبة للأعور. إذا قام صحيح العينين وقلع عين الأعور، هذه العين الواحدة كأنها بمثابة العينين، فإنه إذا طلب الدية فإنه يعطى الدية كاملة. هذا تطبيق للقاعدة. ثم قال: وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا، يعني عين الأعور، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه. هذا الأعور عنده عور في عينه اليسرى، العين التي يبصر بها هي اليمنى، قام وقلع عين الشخص المبصر بعينيه اليمنى أيضا، القصاص أن تقلع عينه اليمنى، إذا قلعت أصبح ماذا؟ أعمى، أصبح أعمى، فإنه لا يقتص منه، لأن القصاص قال يؤخذ جميع بصره، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة. هذا من تطبيقات لهذا الضابط. وكما ذكرنا من أهل العلم من لا يرى تعميم هذه المسألة، إنما فقط فيما ورد فيه النص، ويقولون الأصل عدم التضعيف، الأصل عدم التضعيف، أي مضاعفة الدية أو الغرامة.
قال رحمه الله: القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها، لأنه لنفع نفسه. ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان، لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى.
قال رحمه الله: القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. هذا ضابط في الإتلاف والضمان. إذا كان هذا الإتلاف لدفع الضرر الناشئ من الشيء نفسه فإنه لا ضمان عليه، وإذا كان لتحقيق منفعة للشخص فإن عليه الضمان. قال: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، إذا كان فيه نفع له فإنه يضمن هذا الشيء الذي أتلفه، وإذا أتلفه دفعا لمضرته هذا الشيء يضره، كالشخص المعتدي عليه وتعدى الأمر إلى التلف فإنه لا ضمان عليه. من الأمثلة قال رحمه الله: فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها. إذا هجم عليه بعير لشخص آخر وحاول دفعه بالأخف، رمى عليه حجر، زجره، حاول منعه، ضربه، لم يمنع يمتنع عنه حتى أدى الأمر إلى ماذا؟ إلى قتل هذا البعير، فلم يتمكن من دفعه إلا بقتله فقتله، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها، لأنه لنفع نفسه. إذا كان مضطر ووقع في شدة وكان في حالة ضرورة إلى الأكل من هذا البعير، وجده في الصحراء وقام وذبحه ليأكل منه، فإنه يضمنه. لماذا؟ لأن الذبح ليس لضرر البعير، البعير لم يهجم عليه، إنما لمنفعة نفسه. قال لأنه لنفس نفسه فيضمنه، يعني يضمن قيمته لصاحبه. ثم قال ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان عليه، لأنه كالصائل. هنا قاس من باب القياس، قاس نزول الشعر على العين والتأذي به على ماذا؟ على البهيمة التي تهجم على الإنسان. قال لأنه كالصائل عليه فلا ضمان، إذا قلع هذا الشعر مثلا لا ضمان عليه. وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك، مثل ما مر وجود الدواب والقمل ونحوه كما جاء في الحديث، فاحتاج إلى حلق شعر رأسه أو إزالة بعض الشعر من جسده، فعليه فدية الأذى. لماذا؟ لأن هذا مثل الشخص الذي اضطر إلى ذبح البعير أو ذبح الشاة، لأنه يحقق مصلحة لنفع نفسه، فعليه فدية الأذى، فعليه فدية الأذى في ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.